ما كان له أعبد كلما كان به أعز وكلما كان به أرفع وأرقى واستغنى بالله جل في علاه عن الجميع. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. وقلنا في الإحصاء بعد العدل الظاهر والحفظ التعبد بأثار هذه الأسماء العظيمة. من هذه الأسماء أسماء الذات الملك. الملك جاء في القرآن بمالك الملك والملك والمليك. المليك فعيل فهي صيغة مبالغة على سعة الامتلاء الملك. قال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الآيات. وقال الله جل في علاه: قل اللهم مالك الملك. وقال الله جل في علاه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والملك في اللغة هذه المادة تدل على امتلاك الشيء في التدبير والتصرف وأيضا سعة الامتلاك مع عدم الزوال. فالملك هو الذي يملك الكون، فالكون كونه والعبيد عبيده والخزائن خزائنه سبحانه جل في علاه. وهو الذي يدبر ملكوته سبحانه جل في علاه، هو الذي يدبر أمر الإنسان. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كل هذا من الملك. وأن الله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. من اللطائف أن الله جل في علاه قرن اسم الملك بالحمد، وقرن اسم الملك أيضا بالرحمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فقرن الملك بالرحمن. وأيضا قرن الحمد بإيش؟ بالملك. قال له الحمد وله الملك في سورة التغابن. وهذه لطيفة نختم بها الباب بعدما نتعرف على هذا الاسم العظيم وثمرات هذا الاسم العظيم. الملك الملك كله بيده جل في علاه، الخزائن خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه جل في علاه، العز السلطان القوة الجبروت بيد الله جل في علاه، فكل شيء بيد الله. فكيف يتعبد المرء بهذا الاسم العظيم عندما يمتلئ القلب بأن الملك أو الملك بآسره لله جل في علاه؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نقول: الله جل في علاه يمتلك الأبدان والأعضاء، الله جل في علاه يمتلك الأبدان والأوضاع والأبضاء والأعضاء. هذه أول ما يمكن أن يتعبد بها، فتح الباب للتعبد بهذا الاسم العظيم. لذلك الفقهاء ترى أن ترجيح الأقوال المختلفة تأتي بمثل هذه العقيدة، أن تعتقد بأن الملك بيد الله جل في علاه، فأنت ملك لله. لذلك قال الله جل في علاه سورة آل عمران: ولله ميراث السماوات والأرض وما فيهن، السماوات والأرض والأراضين وما بينهما بما فيها من الخلق ملك لله جل في علاه. فالله يملك الأعضاء والأجساد والأنفاس والأرواح. استنبط من ذلك العلماء أمورا عظيمة، منها أولا عدم جواز بيع الأعضاء أعضاء الإنسان بهذا الاسم. كيف تعبد الله جل وعلا بهذا الاسم؟ بأنك ملك لله جل في علاه، وهذه الأعضاء عارية عندك لا تملكها، فإن كانت عارية فلا يصح لك التصرف فيها، فإن من أصل البيوع أن تتصرف فيما تملك وأنت لا تملك. عضوك هذا ليس ملكا لك، بل هو ملك لله جل في علاه. أرأيت المرأة الحصيفة اللبيبة القريبة عندما مات ابنها فجاءت إلى زوجها زوج أبي طالح مسلين، فقالت لزوجها ترطب الأمر عليه، تقول: أرأيت إن كان بعض الناس قد أعارون عارية ثم استردوا هذه العارية، ألنا غضاضة في ذلك؟ قال: لا. قال: إذن فالله قد أعارنا عارية وقد استرد عاريته. ومات الولد بعدما يعني عاشت في ليلة عظيمة، وجاء الأولاد يحفظون القرآن. لكن حصيفة تفهم أننا لا نملك أنفسنا بل نحن ملك لله جل في علاه. فاستنبط هنا العلماء من هذا الباب الترجيح الصحيح في هذا الباب، أو ده يفصل لنا في الخطاب، بأنه لا يجوز نقل الأعضاء ولا بيع الكلى ولا العين ولا القرنية كما يفعلون، لأنه لا يملك هذه الأعضاء، هذه الأعضاء ملك لله جل في علاه. نابع ذلك أنك تؤمن بأن الله الملك، وهو الملك الحق والملك الحق لله جل في علاه. من ذلك أيضا بأنك لا يمكن أن تجهز على نفسك وتتعدى على حدودك على نفسك، لأنك لا تملك من نفسك شيئا، فأنت نفسك وحياتك ملك لله جل في علاه. فإن ظلمت نفسك أسأت عند ربك جل في علاه وتعديت على ما لم تملكه، بأنك إن سهرت ليلا وأتعبت نفسك نهارا بصيام وقيام متواصلين فأنت آثم عند الله جل في علاه، مع أن في الصورة الظاهرة أنك عابد لله جل في علاه، لأنك تصرفت تصرفا خطأ في غير ما تملك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لجورك عليك حقا. وهذا أمر وظهر أمر الوجوب. قال: فأعطي كل ذي حق حقه. ولذلك لما جاء بعض الصحابة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالون، فقال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فأقوم ولا أنام. أنت لا تملك نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما علق زينب الحبل تتمسك به حتى تستعين بذلك على قيام الليل، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لكم أعمال ما تطيقون الله من حتى تملوا. هذا تصرف في غير ملكك، فأنت أقرب إلى الإثم منك إلى الطاعة. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا مغضبا فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ثم قال: أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من، فهو أقرب إلى المعصية. أيضا من ذلك أنك إن تقاعست في التماس الدواء عند المرض فأنت الآن ما تعبدت لله حق التعبد باسمه الملك، لأنك تصرفت بغير ملكك. الآن هذه عارية عندك فلابد أن تحافظ عليها، فعدم استجلاب الدواء تفريط فيما لا تملك في العارية التي عندك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، أمر وظهر الأمر وجوب، قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، إن الله أنزل داء إلا أنزل له دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. لذلك قال عموما وأمرا وظهر الأمر الوجوب، قال: تداووا عباد الله. فمن قصر في التداوي عند المرض إلا أن يكون على يقين بالله جل في علاه، أنه يعلم أن الشفاء والمرض من الله جل في علاه، ويتوكل على الله كما قال أبو بكر، قال: قالوا: نأتي لك بالطبيب، قال: الطبيب قد رآني، قالوا: ماذا قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. فمن بلغ يقينه في الله ما بلغ أبو بكر فلا يفعل ما فعل أبو بكر. أما من كان أنزل في اليقين فعليه وجوبا التداوي، لأنه يتصرف بغير ملك، نفسك عضوك بدنك عارية عندك، فإن فرطت فأنت محاسب عند ربك جل في علاه. فالتعبد الحق بسم الله الملك أنه يملك كل شيء فيك، فعليك أن تحافظ على هذا الملك الذي هو ملك لله جل في علاه وليس ملكا لك. لذلك لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، يعني يأتيني الجن السرع أسرع فأتكشف، فقال: لو صبرت إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فهنا أخذت بالسبب، لا يقال أنها تقاعست، أخذت بالسبب. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الوحي، فنقف عند الوحي، قال: إن شئت صبرت على هذا البلاء من الجن، من ظلم الجن لك، لأن المظلوم دائما منتصر عند الله جل في علاه منصور. إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، فأخذت بالسبب. هذا أيضا من عبادة الله جل وعلا باسم الملك. أيضا من ذلك أن الله جل وعلا إن كان يملك النفوس ويملك الأبدان ويملك الأرواح فهو يملك القلوب. فالتعبد الحق لله باسم الملك أن تعلم أن قلبك بيد الله جل في علاه، وهو ملك لله جل في علاه. فلذلك لا بد أن تستيقن بأن الزوغان أو الثبات لا يكون إلا من الله جل في علاه، فتكون أذل العباد لله وأخف العباد من الله جل في علاه وأعبد العباد لله جل في علاه، تعلم أن قلبك بيد الله، إن شاء أقامه في لحظة وإن شاء أزاغه في لحظة. يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح المرء كافرا ويمسي مؤمنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى فيما يبدو الناس حتى لا يكون ما بينه وبين بينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم، أو عمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار. فالقلوب بيد الله جل في علاه، والقلوب يثبتها الله كيف ما شاء، ويزيغها الله جل في علاه كيف ما شاء. لذلك كان كثيرا ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب، الله هو الذي يملك القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقال: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ويصرف قلبي على طاعتك. وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقسم يقسم بهذا، يذكر نفسه بان الله هو الذي يملك القلوب، وإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. قال: لا ومقلب القلوب، كان أكثر ما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. لذلك قال الله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلب. واعلم أخي الكريم أن الله جل في علاه لا يظلمك، وهو يملك قلبك، ومع ذلك لا يزيغ قلبك إلا إذا أردت أنت الزوغان. قال الله جل وعلا فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا تعبدت لله حق التعبد باسم الملك وأن القلب بيد الله جل وعلا اعلم أخي الكريم أنه أيضا لا إكراه على القلب. وهذا استنبطه العلماء قالوا الضرورة في كل شيء إلا في الباطن. الضرورة في كل شيء في الظاهر لا في الباطن. لذلك قالوا الإكراه على الكفر يكون باللسان لا بالقلب، لأنه لا يكفر بالقلب إلا من شرح صدرا بالكفر، كما قال الله جل في علاء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهذا أيضا من لوازم التعبد لله جل وعلا باسم الملك، فأن القلب لا يملكه إلا الله جل في علاء. إذن لا مكره لك في قلبك وعلى قلبك من شيء، ما أحد يكره قلبك على شيء، وإن أكره بدنك على الخضوع، لكن القلب لابد أن يكون مطمئن. فلا يمكن أن يشرح المرء أو يكفر قلبه إلا وقد شرح صدره بالكفر وأراد الكفر ما أراد الإيمان. هذا بالتعبد لله جل في علاه باسم الملك. قال أيضا من الآثار التي يتعبد بها المرء باسم الله جل في علاه الملك أن يضم إليه هذا الاسم العظيم الرزاق الملك الرزاق، بأن الله جل في علاه يملك خزائن السماوات والأرض ويملك الرزق سبحانه جل في علاه. لذلك نقول قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فإن كنت أن تعلم أن رزقك بيد الله جل في علاه وما يملك رزقك إلا الله جل في علاه ولا أحد يتحكم في رزقك إلا الله جل في علاه، امتلأ قلبك باليقين في الله وحسن الظن بالله والتعبد لله جل في علاه واللجوء إلى الله عند البلايا والرزايا والضوائق والحوانك، لأن الله جل وعلا هو الذي يعد ويفي بوعده سبحانه جل في علاه وهو الملك. قال وإن من شيء إلا عندنا خزائن. فرزقك من كل الله جل في علاه وهو الذي يعطيك إياه. والرزق رزقان، رزق كفاية ورزق تمليك. رزق كفاية ورزق تمليك. ورزق الكفاية لكل أحد مضمون، حتى الكفار حتى الفجار حتى الأشرار. قال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. وقال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الأجل خلفه. هل يتخلف الأجل؟ ما يتخلف الأجل. ولذلك قال في السنن أيضا نفث في روحه الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فأنت كلما تذكرت اسم الله الملك فالملك كله لله جل في علاه، وملك الرزق لا يكون إلا بيد الله جل في علاه. لذلك قد ضمنه الله لك في السماء ما قال في الأرض، لتعلم أنه حتى ليس عارية عند أحد، بل هو في يد الله جل في علاه. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. تكرارا ومرارا نقول كلام الحسن بطمأنينة قلبه في الله جل في علاه، ويعلم أن الملك الرزاق سبحانه جل في علاه والذي يملك أن يعطيه أو يملك أن يمنعه. قال الحسن البصري قال علمت أن رزق بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. كل ذلك بالتعبد لله جل في علاه باسم الملك، لأن الله جل وعلا هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض. فالرزق في خزائن السماوات والأرض، وخزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائن. أيضا من التعبد لله جل في علاه بأثار هذا الاسم العظيم أن الملك بأسره لله جل في علاه. لذلك تعلم أن الدنيا بأسرها إلى زوال، إذن الملك أيضا إلى زوال. لذلك قال الله جل وعلا بإيضاح تفسير قال اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لو اجتمع من بأخطرها لإثبات ملك لأحد لا يمكن إلا بإذن الله، ولو اجتمع من بأخطرها لانتفاء الملك عن أحد لا يمكن إلا بالله جل في علاه. ومن طلب عزا لا يمكن أن يصل إليه إلا بالله جل في علاه. ومن طلب ملكا إن أردته فلا يمكن أن يكون إلا بالله جل في علاه، لأن الملك بيد الله وهو الذي يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. يبقى لنا أن نقول مع أن الله جل وعلا هو مالك الملك وهو الذي يعطي الملك من يشاء وينزعه من يشاء، هذه لحكمة عظيمة وليس دلالة. إعطاء الملك ليس دلالة على محبة الله جل في علاه، ليس باللزوم أن إعطاء الملك يكون فيه محبة الله جل في علاه، لأن الدنيا كما ورد في بعض الآثار الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله جل في علاه إلا لمن أحب. هذا بالنسبة للكلام على اسم الملك وكيف يتعبد المرء له يتعبد الله جل وعلا بهذا الاسم العظيم. قلنا أولا أن يثني على الله بهذا الاسم يعني دعاء الثناء، ثم بعد ذلك يعني يتعبد الله جل في علاه بأثار هذا الاسم، يعلم أن الله يملك الأبدان ويملك القلوب فينقي قلبه لله جل في علاه ويبقى خائفا راضيا رب جل في ربه جل في علا، وجلا ان يزيغ الله قلبه، ويدعو دائما لله جل في علا ان يثبت قلبه، لانه ما يدري في صباح او في مساء يمكن ان يزيغ القلب فيموت المرء على زوغان القلب فيختم له بالمعاصي، قلبه لله جل في علا ويبقى خائفا. راضيا رب جل في ربه جل في علا، وجلا ان يزيغ الله قلبه، ويدعو دائما لله جل في علا ان يثبت قلبه، لانه ما يدري في صباح او في مساء يمكن ان يزيغ القلب فيموت المرء على زوغان القلب فيختم له بالمعاصي والأعمال بالخواتيم. هذا أثر التعبد لله جل وعلا باسم الله الملك. ثم قال:
قال والقدوس وله معاني، أحدها أنه البريء من المعايب والشركاء والأنداد والأضداد، ومنها أن له الكمال في كل وصف يختص به، ومنها أن تطهير غيره من العيوب إليه، ومنها أن الأوهام لا تدركه بالتحديد والأبصار لا تدركه بالتصوير.
نعم، تقدست أسماء الله جل في علاه. قال وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. القدوس، وهذا أيضا صيغة مبالغة من التطهير. القدوس هذا الاسم معناه في اللغة امتلاء الطهارة والبراءة من كل عيب ومن كل نقص. فالله جل وعلا هو القدوس، برئ من تنزه من النقص والمعايب، تنزه من الشبيه والند والسمي، وأيضا من الولد ومن الصاحبة سبحانه جل في علاه. هذه كلها من القدوس، من بمعنى اسم القدوس. قال الله جل في علاه: الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته، أو قال الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. الإجابة لا سمية لله جل في علاه. وقد أنكر الله جل في علاه على من اتخذ أندادا لله جل في علاه، وقال ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فقد تقدس الله جل في علاه عن السمي وعن الند وعن الشبيه وعن النظير. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلق سبحانه جل في علاه. أو قال: سألت رسول الله ما أكبر الكبائر؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. فالله جل وعلا مقدس منزه عن الند وعن السمي وعن الشبيه سبحانه جل في علاه. وأيضا هو سبحانه جل في علاه منزه وتقدس عن الشريك، لا شريك له سبحانه جل في علاه. ولم يتخذ وليا من الذل والضعف كما في البشر الذين يتخذون الأولياء من الذل والضعف. لذلك قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله جل وعلا لم يتخذ وليا من الذل ولم يتخذ شريكا سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحانه جل في علاه. في الصحيحين أنه سلم في الحديث الطويل حديث الشفاعة أن يبقى غبارات من أهل الكتاب، فيأتي الله تعالى يقول: من تنتظرون؟ يقول: ننتظر ربنا. قال: من ربكم؟ قالوا: عيسى ابن الله، أو قالوا: هو الله. قال: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ويسحبون إلى نار جهنم. وأيضا اليهود يقول: من تنتظرون؟ يقول: ننتظر ربنا. من؟ عزير ابن الله، حاشا لله. فيقول: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لذلك يقول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد وما كان له كفوا أحد. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهو سمي، فهو سبحانه جل في علاه تقدس عن السمي وعن الند وعن الشريك وعن الولي من الذل يعني من الضعف، لأن الله هو القوي المقتدر سبحانه جل في علاه الجبار المتكبر. وأيضا تنزه الله جل وعلا عن صفات النقص والعيب. قال الله جل في علاه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاللغوب التعب والإعياء، وهذا نقص. لذلك اليهود قد اتهموا الله بالنقص والعيوب، قالوا: أرمد بكى وأرمد عندما رأى ما يفعل بنو آدم، وقالوا: خلق السماوات والأرض فتعب فارتاح يوم السبت، فكذبهم الله في كل ذلك. قال: وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال الله جل في علاه: لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. وهذا تنزيه لله جل في علاه، هذا من معنى القدوس، أنه تنزه عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه جل في علاه للكمال المطلق في الصفات والأسماء والذات سبحانه جل في علاه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع له عمل الليل قبل النهار ويرفع له عمل النهار قبل الليل. أيضا من معاني القدوس أنه قدس ونزه عباده الأصفياء الأولياء الأنبياء من النقص والمعايب. ما بعث رسولا قط في قوم إلا هو ذو نسب، إلا هو أعظم الناس نسبا وأشرف الناس نسبا وأحسن الناس خلقا وأعظم الناس قدرا وجاهة وجمالا. فترى ذلك في كل الأنبياء، فقد نزه أنبياءه وأصفياءه وأولياءه من كل نقص ومن كل عيب. فترى أن الله تعالى قد قدس أولياءه وأنبياءه كموسى وعيسى وكالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله تعالى ممتنا على موسى قال يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله. هذا من معنى القدوس، أنه قدس أولياءه وأنبياءه وأصفياءه، لأنهم كانوا قد اتهموا موسى بالعيب، قالوا إن موسى لا يغتسل معنا لعيب فيه إنه آدم، فبرأه الله جل في علاه. إنما قالوا وكان عند الله وجيها، هذه من لوازم القدوس، من أثر القدوس أنه نزه أولياءه وأصفياءه عن النقائص. فإن وجدت أن الله جل رفعك ورفع مروءتك وشهامتك وقد حفظك من النقائص والمعايب، فاعلم أن هذا من لوازم اسم القدوس، بأن الله جل طهرك من المعايب ومن النقائص. فقد طهر موسى عليه السلام وبرأه أمام الجميع وكان عند الله وجيها، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن موسى كان رجلا عليه السلام، كان رجلا حييا لا يغتسل مع بني إسرائيل، يغتسلون مع عريانا ينظر بعضهم إلى عورات بعض، وكان رجلا حيا لا يغتسل إلا وحده، فاغتسل وحده وكانوا قد اتهموه بالعيب ووضع ثوبه على الحجر، فلما اغتسل أخذ الحجر ثوبه وجرى، حتى أن أبي هريرة يقول فجرى خلفه موسى عليه السلام يضرب بالعصا وللحجر أنين، يئن الصوت ظاهر، يقول ثوبي حجر حجر ثوبي حجر، حتى نظر إليه بنو إسرائيل قالوا والله ما بموسى من عيب. هنا قال الله تعالى وبرأه الله وكان عند الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أيضا برأ الله جل وعلا عيسى عليه السلام، لأن عيسى اختلف فيه طوائف، الطائفة الأولى قد غلت في عيسى فجعلته إلها أو ابن إله، وهذا من المعايب والنقائص التي يتهمون بها الرب جل في علاه. فمن لوازم اسم الله جل على القدوس أنه نزه عيسى عليه السلام أن يكون كذلك. فقال النبي قال الله جل في علاه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا أيضا من أثر اسم الله القدوس، ومن أثر اسم الله القدوس أنه نزه ورفعه عن أقوال الملاعين الذين اتهموه وقالوا هو ابن زنا، الذين قد تكلبوا على قتله واتهموه بأنه ابن زنا، فرفعه الله جل في علاه وبين أنه من المعجزات التي كانت من الله جل في علاه. ونزه الله جل في علاه محمدا صلى الله عليه وسلم من الكذب ومن الجنون ومن السحر، عندما قالوا شاعر وقالوا مجنون وضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال الله مبينا براءة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى من العرب، اصطفى قريشا من العرب، اصطفى بني كنانة من العرب وبني هاشم من كنانة رفعة لهؤلاء، فهو ذو نسب، وأيضا اصطفاه من هؤلاء رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد برأه مما قالوا من الجنون ومن السحر وأيضا من الكذب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم زكاه الله جل وعلا في سمعه وبصره وفي خلقه، قال وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا من أثر اسم الله القدوس. أحمد كيف يكون هذا من أثر اسم الله القدوس؟ استطال الأمر عليك فلا تعقل فتنام، كيف؟ والله الأمر سهل، لكن أخشى أن يكون الجميع مثلك. أحل أحل حتى نرى شريحة من الإخوة، أحل خلاص عرفنا ما أنت فيه، أحل مين؟ تفضل، ما تريد الإحالة؟ ها؟ أنت مثله في الشريحة؟ أحل، وين هو أمري؟ أوراك أو تفضل يا أستاذ أحل. نحن هنيجي على البقية وتبقى انتهت المسألة، يبقى الحمد لله. يعني كيف ذلك؟ لما قالوا أنك لعلى خلق عظيم، هذا من أثر اسم الله القدوس. نعم، يقدس أولياءه وأنبياءه، ولذلك وصفهم ووسمهم بأعظم الصفات وأرقى السمات، وإنك لعلى خلق عظيم، هذا من أثر اسم الله القدوس. كيف يتعبد المرء لله جل في علاه؟ أولا يتعبد لا بالتوحيد الكامل غير منقوص التمام لله جل في علاه، لأنه لو تعبد لا باسم القدوس تقدست أسماؤه وصفاته وذاته، فقد تقدس عن السمي والشبيه والولد سبحانه جل في علاه. فالعبد يتعبد التعبد الكامل بهذا الاسم، أن يأتي بالتوحيد الكامل غير منقوص، لتكون له الفائزة والجائزة الكبرى بقول الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلم يكن قد أتى بالعبادة الحق لاسم الله القدوس وقد أتى بشرك أقسم بغير الله، أو قال لولا الكلب ما لسرق السارق، أو قال ما شاء الله وشئت، فكل ذلك لم فكل هذه شركيات، لم يأتي بالعبادة الحق لله باسم الله القدوس. إذا كنت حقا تتعبد باسم القدوس حتى تنال هذه الجائزة الكبرى بأن تدخل الجنة، بأنك تتعبد لها حقا بهذا الاسم العظيم، أن تنزل الله عن كل شرك بلسان قالك وبلسان حالك بفعالك، تتمحض العبادة لله الواحد الأحد الصمد سبحانه جل في علاه. أيضا من التعبد أثار التعبد لله جل في علاه باسم الله القدوس الرضا بقضاء الله جل في علاه. وهذه أريد طالبا نجيبا يبين لي كيف نستخلص هذه العبادة من هذا الاسم. تفضل باشمهندس. تعرف إيش الفرق يا باشمهندس بين ما اختلف عليه في الإسناد وبين الكلام على زيادة المزيد في منتصف الأسانيد؟ تعرف؟ أعرف أنك لا تعرف. ليش بقى لا تعرف؟ لأنك إيه؟ لم تأتي يوم الجمعة. ليش بقى لم تأتي يوم الجمعة وأنت أصلا حريص على الطلب وتريد أن تطلب لتتقن لتعلم؟ ليش التقاعس؟ عارف ما؟ عندك إجابة ما عندك إجابة؟ أنا متأكد وعلى يقين من ذلك. فشو نسعمل؟ عندك؟ عشان هتطلع تقول ظلمني، ومن التعبد لله بالقدوس عدم الظلم، لأن الله نزه نفسه عن الظلم، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، فإن أردت أن أتعبد الله بحق على أظلم البشر. عندك إجابة؟ لا قولي لا عن إيه؟ دي خلصت كده ما كده خلصت كده. مش وانت أمان الإجابة الأولى، تعرف الفرق بين المزيد متصل الأسانيد ومختلف عليه في الإسناد؟ الأولى لا تعرفها. طب هات الثانية. ليش بقى لا تعرف الأولى؟ لم تأتي. جيد. قلنا أصل التعبد بهذا الاسم الرضا التام بالقضاء. والله أنا أجبت عنها أقسم بالله، لكن حدش فهم حاجة. هو ممتاز صح، بس اتفضل. هو هذا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فأنت إذا قلت بسم الله القدوس إذا لا يظلم الله، ليس بظالم. إذا ما قضاه الله وقدره علي هو من العدل بمكان، ومن الرحمة بمكان، ومن الكرم بمكان، ومن الجود بمكان. فتمام الرضا بقضاء الله جل في علاه لا يكون إلا منبثقا بأن تتدبر العبادة لله جل وعلا باسم الله القدوس. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، من رضي بالله ربا مقدرا سبحانه جل في علاه. أيضا من اسم الله القدوس هو ألا تتسخط على قضاء الله جل في علاه، فإن الله إن أحب قوم الكلام فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أيضا من تعبد الله باسم الله القدوس أن تنزل نفسك أمام الله جل في علاه، لأنك تعلم أن الله يطلع على السرائر وعلى الخفايا، على ظاهرك وعلى باطنك. كلما زللت كلما سقطت ترجع إلى ربك تتوب، لكن لا بد أن تركز على أن تقدس نفسك أمام الله جل في علاه في الدنيا، حتى إذا وقفت أمامه بين يدي الله جل وعلا في عرصات القيامة كنت قديسا متنزها طاهرا عن كل المعاصي. قد كنت أو قل قد ظهرت أمام ربك ذهبا خالصا، بأن تنأى بنفسك عن مواطن المعصية، أن تنأى بنفسك عن مواطن سوء الظن بالآخرين، بأن تنأى بنفسك عن كل عيب وعن كل نقص، فإن الله جل في علاه يحب الكمال في العبد، كما أن الله جل وعلا يحب كماله سبحانه جل في علاه، يحب أن يرى الكمال في العبد، بأن يصل العبد إلى الدرجات القصوى في الكمال البشري، لأن المرء عاجز ونقص، لكن أن يصل إلى الدرجات القصوى في الكمال البشري. أيضا من ذلك القداسة أو قل الطهارة، طهارة القلب من أعظم العبادات التي يتعبد بها المرء لله باسم الله القدوس، أن يقدس قلبه وينزه قلبه من الدغل والحقد والحسد، حب الشهرة والرياسة والتريث والتصدر للناس، العمل لغير الله جل في علاه، أو الغل والحقد والحسد على الآخرين، فهذا كله من أدواء وأرجاس وأنجاس القلوب. فلابد أن تطهر قلبك، وهذه من أعظم العبادات أن تطهر قلبك لله جل وعلا بأن تتعبد بسم الله القدوس، فإن الله يحب أن يرى قداسة قلبك، طهارة قلبك، تنزه قلبك من الغل والحقد والحسد، فإن ميزان العباد عند